اسكوبي يقاف الشعر شهد الرحيقي أنشدينا في ابنة الصديق أم المؤمنين حبيبة الهادي الأمين
فيض من الطهر تلالا
عائشة أم المؤمنين أسكبي يا قوافي الشعر شهد الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة ودروس الإفك. بالأمس كان حديثنا عن تلك الفاجعة والمصيبة الحادثة التي ألمت بعائشة رضي الله تعالى عنها وببيت أبي بكر وبحبيبنا صلى الله عليه وسلم، تلك المصيبة التي هزت المجتمع المدني وهزت الصحابة حتى كادوا يقتتلون. في قصة الإفك من الدروس والعبر ما يجعلنا نقف معها وقفات ووقفات، نستنبط منها الدروس والعبر، نستخرج منها بل من رحم الشر نستخرج الفوائد والفرائد والمجوهرات. بعد أن سمعنا بحلقة خاصة تلك القصة من فم صاحبتها عائشة، سردت لنا الموقف بكل آلامها بكل أحزانها. وهذا حقيقة عندما تروي عائشة تلك الحادثة فيها أفور عقل عائشة، ذكاء عقل عائشة، سرعة بديهة عائشة، بل عظم ثقة عائشة بربها، رغم أنها الفتاة الصغيرة ذات 14 عاما، أقل من 15 سنة ترمى في عرضها، وهي الطاهرة العفيفة النقية صديقة بنت صديق، تربت في عائلة لها سمعتها يعني الطيبة حتى أيام الجاهلية. سبحان من قدر الإفك على هؤلاء، نبي كريم، طاهرة عفيفة، صديق ذو نسب ومكانة، يرمى هؤلاء الشرفاء في أغلى ما يعتز به أي عربي فضلا عن أي مسلم، سبحان الله، فضلا عن هؤلاء القمم، حتى بلغ الألم بأبي بكر مبلغه فيقول بمنتهى الحسرة والألم والمرارة: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ ولذا كان الرد قويا مدويا سماويا ربانيا نظرا لعظم الجريمة. فطرها القرآن في 10 آيات متتاليات كريمات نزلت بتبرئة الطاهرة الحبيبة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، بتزكيتها من فوق 7 سماوات. سبحان الله، هكذا يولد الخير أحيانا من رحم الشر، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. كان ممن تورط في القيل والقال وإذاعة الإفك ونشره بعض المسلمين. قال عروة: لم يسمى من أهل الإفك إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش، في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك، أي إذا تولى كبره يقال له عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لله درك يا عائشة، رغم أنه من الناس الذين تحدثوا في عرضها. بل العجب أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما خرجت هي وأم مصطح زلت قدمها وهما ذاهبتان إلى المتبرز، في الرجعة عثرت أم مصطح في مرطها، قالت: تعس مصطح، دعت يعني على ابنها بالتعاسة. تعجبت عائشة، ماذا كان رد عائشة؟ سكتت عن اتهام بدون دليل حتى لو كان صادر عن الأم الحنون؟ بل قالت لها عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وفي رواية: أي أم أتسبين ابنك؟ قالت أم مصطح: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة: ماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك. فما أروع حسن ظن عائشة بمصطح
بل إنكارها حتى على أمه. وما أروع حسن ظن أم مصطح بعائشة ودفاعها عنها وتبرئتها لها، بل ولوم الإبن وغضب الأم عليه. لذا يقول ابن حجر: وفي الحديث فضيلة قوية لأم مصطح، لأنها لم تحابي ولدها في وقوعه في حق عائشة، بل تعمدت سبه على ذلك. من الفوائد المهمة والدروس المهمة في حادث الإفك: رباطة الجأش عائشة رضي الله عنها، وصبرها وفرط ذكائها، وفطنتها وحنكتها وتقديرها للأمور، فضلا عن عظيم حيائها واهتمامها بحجابها وحشمتها وعفتها حتى وإن كانت وحدها في الصحراء. نعم، بعد أن ارتحل الجيش وتركها ظنا منهم أنها في هودجها، نامت في مكانها، لم تستيقظ إلا على استرجاع الحارس الذي دائما يكون خلف الجيش مسيرة يوم وليلة، صفوان بن المعطل. قال رضي الله تعالى عنه، تقول عائشة: كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني يعني قد عرس وراء الجيش، فأدلج حتى أصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. تقول: فاستيقظت باسترجاع حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وتأملوا هنا، ففي سترها لوجهها دليل على تغطية الوجه، وفي قولها: وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، ثم قولها أيضا: فخمرت وجهي بجلبابي، دليل على أنها كانت يعني تستر وجهها بعد فرض الحجاب باستمرار، وهذا صريح في أن تغطية الوجه مأمور به ولم تكن واجبة في بداية الإسلام، إنما كان وجوب بعد نزول آيات الحجاب. في موقف صفوان رضي الله عنه، في صمت صفوان، في اكتفاء صفوان بالاسترجاع لإيقاظه عائشة، دليل على أدبه الجم، على خلقه الرفيع، لم ينادي عليها حتى باسمها، وما تكلم معها بكلمة واحدة، بل لم يمشي خلف البعير وعائشة أمامه، بل مشى أمام البعير والمرأة خلفه. يا الله، هكذا كان الصحابي الذي يتهمونه مع عائشة. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. حادثة الإفك، آيات الإفك باختصار شديد تقول: إن أردنا مجتمعا صالحا متماسكا متراحما متلاحما لا تهزه الإشاعات، لا تنال منه الوشايات، لا بد من تربية النفس على حسن الظن أولا. نعم، حسن الظن أيها المؤمنون، نعم أيها المشاهدون، حسن الظن هو المقدم دائما، خاصة عند الإشاعات والقيل والقال. الأصل في المسلم العدالة. الله تعالى يقول في آيات الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تأملوا تطبيقات هذه الآية في مجتمع الصحابة أثناء حادثة الإفك.
عائشة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين.
تعالوا لتطبيقات هذه الآية في مجتمع الصحابة أثناء حادثة الإفك، بدءا بقدوتنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه بالزوج المبتلى، فهو صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، بل إنه أحسن الظن بزوجه فقال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هكذا يقسم ويحسن ظنه بأهله وزوجه عائشة، ثم يتبع صلى الله عليه وسلم ظنه بالدليل والبرهان، فيحسن الظن أيضا بصاحبه صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. أما الصحابة فقد تأسوا بقدوتهم رضوان الله تعالى عليهم، كانوا هم أيضا نموذجا يقتدى به في تقديم حسن الظن. فقد روي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لامرأته: ألا ترين ما يقال في عائشة؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تخون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة خير مني وصفوان خير منك. وفي رواية ابن إسحاق قالت زوجة أبي أيوب لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. فقال: عائشة خير منك. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. يا الله، ما أحسن وأعظم هذا المنهج عند الإشاعات. حسن الظن أولا يا إخوة، حسن الظن أولا يا ناس. إنه درس عملي منهجي وتطبيقي رائع من حادثة الإفك. ومن الدروس أيضا قالت عائشة: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. إلى هذا الحد وصل الأمر من شدة ما أثارها المنافقون ولاكوها وبثوها. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي لما رآه من يعني حزن النبي وشهر كامل صلى الله عليه وسلم مهموم في الواقع أو في الحدث، قال: يا رسول الله، يريد أن يهون على النبي: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تسقك. قالت عائشة: فدعا صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عغيرة، أنها جارية صغيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن الشاة فتأكله. فالأصل في المسلم دوما أنه يطلب الدليل، يطلب البرهان على أي خبر يسمعه، خاصة إذا أراد أن يرويه. كما قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر تألم توجع كثيرا في الحادثة، لكن صبره تأنيه يعني رغم جلالة الخطب، شهر كامل يدخل ويخرج على عائشة لم يذكر لها شيئا، بل كان يعني بهدوء يتثبت يسأل يستشير. كانت مشورات الصحابة كلها فيها تقديم حسن الظن بعائشة. هكذا هو المجتمع الإيماني الجميل الرائع الذي يخاف الله ويخشى الله. قصة الإفك يا إخوة يا أخواتي ليست معزولة عن سياقها السياسي والتاريخي، بل كانت المؤامرة حلقة من ضمن يعني سلسلة من حلقات مشروع انتقامي ثأري تولى كبره ورأس النفاق ابن أبي ابن سلول. وفعلا كاد مجتمع المدينة آنذاك أن يقتتل كما تروي عائشة. تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، أي بعد نزول الآيات براءة عائشة، فاستعذر من عبد الله ابن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. تقول عائشة: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا لكن احتملته الحمية بشر. فقال للسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رحمتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر. قالت عائشة: فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت. أراد زعيم المنافقين ابن أبي النيل من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم والحط من جاه ومكانة عائشة زوجته وأحب النساء إليه، إلا أن الله خذله وأهانه ورد كيده في نحره. بسبب هذه المؤامرة تلألأت عائشة رضي الله عنها أكثر فأكثر، تبينت شخصية عائشة الفذة القوية بجلاء، ظهرت رباطة جأشها قوة إيمانها، أصبحت عائشة علم على رأسه نار إلى يومنا الحاضر، آيات تتلى في كل مكان في كل منبر في كل مسجد: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. لقد سمت منزلة عائشة على مقامها، جاءت مكرمتها من عند رب العالمين، مكرمة تتقاصر والله عن وصفها الكلمات، تعجز عن بيانها اللغات، كيف وقد أنزل الله في شأنها وحيا يتلى إلى يوم القيامة. السؤال: كيف نستفيد من إشاعة الإفك في واقعنا المعاصر على المستوى الفردي والمجتمعي؟
عائشة أم المؤمنين، اسكبي
أولا حسن الظن، فالأصل في المسلم العدالة. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثانيا التثبت والتمحيص، اطلب الدليل والبرهان على أي خبر تسمعه، خاصة إذا كنت تريد أن تبثه وتنقله. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثالثا إمساك اللسان ثم التفكير، لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا عرض له قول نظر، فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. رابعا وأخيرا أن يرد الأمر لأهله إن كان خاصا، وإلى أولي الأمر إن كان عاما. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بل نتركه لأهله وندعو لهم.
أسكوبي يا قوافي الشعر شهد الرحيق، أنشدينا في ابنة الصديق أم المؤمنين.